أحييكم أصدقائي أجمل تحية، وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. بدأنا نتدارس الإصحاح 12 من متى، والذي يفتتح بمنازعة بين الرب يسوع ورؤساء الدين في ذلك الوقت، بشكل خاص الفريسيين. كان تلاميذ المسيح يقطفون السنابل ويأكلون من الحب لأنهم كانوا جياعا. ولماذا كانوا جياعا؟ لأنهم كانوا يتبعون المسيح الفقير. ورؤساء الدين غضبوا لفعلة التلاميذ وقالوا: هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. وسنتابع اليوم الحوار الذي دار بينهم وبين المسيح. من أجل الفائدة نقرأ من العدد الأول وحتى 13 من الأصحاح 12 من متى.
في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع، فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. فالفريسيون لما نظروا قالوا له: هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. فقال لهم: أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط؟ أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل. فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء، فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم، وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلين: هل يحل الإبراء في السبوت؟ لكي يشتكوا عليه. فقال لهم: أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف، إذن يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان: مد يدك. فمدها فعادت صحيحة كالأخرى.
هذه الحادثة موجودة في سفر صموئيل الأول من العهد القديم، وكانت في زمن رفض داود كملك أثناء حكم شاول. وفي الواقع لقد رفض المسيح كملك ولم يتم الاعتراف بدعوته المسيوية، والآن نراه يهتم بأتباعه على الرغم من كسر وصية السبت، كما أن داود اهتم برجاله بالرغم من كسر الناموس. أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ كان الكهنة بالطبع يعملون يوم السبت، ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل. هنا يعلن الرب يسوع تفوقه على أقدس المراكز في حياتهم الدينية، أي الهيكل. بالنسبة لهم كان المسيح يجدف، لم يكسر وصية السبت فحسب بل وجدف أيضا. ثم قال الرب: إني أريد رحمة لا ذبيحة. هذا الاقتباس هو من نبوة هوشع. قال المسيح بأن التلاميذ لم يكسروا وصية السبت. لماذا؟ لأن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. لقد وضع إصبعه على أقدس ممارسة عندهم، وهذا ولد في قلوبهم تجاهه المرارة والبغضة. الآن نترك الحقول حيث تمت المواجهة وندخل إلى المجمع لنواجه نفس المشكلة. لاحظ أنه قال مجمعهم وليس مجمعنا. في البداية كان هيكل الله، ولكن الله الآن تركهم. وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلين: هل يحل الإبراء في السبوت؟ لقد وجد هذا الرجل المعاق خصيصا هناك ليوقع الفريسيون بيسوع في شرك شرهم، ولو شفاه يسوع لصار عندهم له اعترافان: أولا اعترافهم بقدرته على الشفاء، لم يشكوا أبدا في ذلك. ومن يستطيع يا صديقي؟ قوة المسيح الشافية كانت واضحة لا سيما أمام أعدائه. ثانيا اعترافهم بأن الرب لدى رؤيته لرجل مريض كان قلبه يرق ويتحنن. من هنا فإن مسألة شرعية الشفاء يوم السبت قد صممت لنصب فخ ليسوع. ولكن في الواقع يسوع هو الذي أوقعهم في الفخ، لأنهم أقروا بضرورة إنقاذ الخروف يوم السبت، بل أننا موسى أصلا سمح لهم. فالإنسان كم هو أفضل من الخروف، إذن يحل فعل الخير في السبوت. هذه هي قمة الأمر، هل يفعل الخير يوم السبت؟ وبغض النظر عن جوابهم، شفى يسوع ذلك الرجل في يوم السبت. هل كسر الناموس؟ جوابي هو كلا. لقد كشف الرب حالة الفريسيين والكتبة وأثبت رياءهم، لأنهم هم أيضا يشتغلون في السبوت إذا كانت مصالحهم الزمنية تقتضي ذلك. هذه الحادثة أبرزت العداء الذي كنه الفريسيون للمسيح، وهكذا اتخذوا القرار لقتله. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون من العدد 14 من الفصل 12.
فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه، فعلم يسوع وانصرف من هناك، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا، وأوصاهم أن لا يظهروه، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم.
حتى هنا كان الفريسيون على وئام مع الرب، أرادوا منه أن يسير حسب هواهم، ولكنه رفض فنصبوه العداء. كان ذلك من بعد مسألة السبت، وقد استمر النزاع على مرأى من الجميع، ومن هنا سار معهم طريقا صعبا إلى الصليب. بدأوا الآن يعدون العدة لقتله. كانوا يريدون فعل ذلك في الحال، لكنهم خافوا من الجمع، وعمل الفريسيين هذا جعل يسوع ينسحب من أمامهم ليس خوفا منهم، بل لأن ساعته لم تحن بعد، لا يمكن لأحد أن يمسه إلى أن تأتي الساعة. من المدهش أن نقرأ في هذه الآية أن يسوع لم يشفي بعض الناس من الجمع، بل شفاهم جميعا. لا يمكننا مستمعي أن نتخيل الأثر الذي تركه ذلك في نفوس الناس، كان عليهم إما أن يقبلوه أو يرفضوه. صديقي، ما زال المسيح اليوم موضوع نزاع ونقاش في العالم، وما زال العدو يلاحقه، وعليك أن تحدد موقفك من المسيح، فإما أن تكون عدوا له أو صديقا، إما أن يكون مخلصك أو ديانك. في الواقع لا ولن يمكنك التخلص من المسيح أبدا. لم يأتي المسيح إلى الأرض ليكون ساحرا أو صانع عجائب، جاء ليعلن أنه الملك المسيح المنتظر، وعندما رفض استمر في طريقه نحو الصليب ليصبح مخلص العالم. عجائبه دعت الجموع أن تضغط عليه حتى لا يكمل خدمته كما تمنى. كان لا يقصف القصبة، بل كان يضمدها ويجبرها، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، ولكن هذه الفتيلة المدخنة إذا ما استمرت في رفضه ستهب فيها يوما ما نار الدينونة. الرب لا يطفئها، لأن للإنسان إرادة حرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. رفض المسيح من قبل خاصته أعطى فرصة للأمم، لنا لنخلص. وسنرى في سفر الأعمال أن الرب طلب من بولس الرسول أن يكون مرسلا للأمم. نقرأ الآن من العدد 22 وحتى 37 من الفصل 12.
حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه، حتى إن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر، فبهت كل الجموع وقالوا: ألعل هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا: هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلزبول رئيس الشياطين. فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا؟ وحينئذ ينهب بيته. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم، كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة ردية وثمرها رديا، لأن من الثمر تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكن أقول لكم، إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان.
ألعل هذا هو ابن داود؟ بكلمات أخرى، هذا هو ملكنا، فلديه كل المؤهلات لذلك. كانت معجزة خارقة تلك التي أجراها يسوع هنا، مثل إقامة الموتى. كل هذه كانت لتقنع الناس أنه ابن داود المسيح الملك. ولكن ماذا قال الفريسيون؟ هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبول رئيس الشياطين. وهذا يأتي بنا إلى الخطية التي لا تغتفر. انتبه جيدا. وإن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. لم يكن ممكنا لهم أن يقولوا عن خاصتهم أنهم يخرجون الشياطين ببعل زبول، ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أقبل عليكم ملكوت الله بحضور الملك. كان يسوع يقول، أنا هنا وقوتي في إخراج الشياطين هي ما يؤهلني. لذلك أقول لكم، كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. لا يوجد خطية ارتكبت البارحة لا يقدر المسيح أن يغفرها اليوم، لأنه مات عن جميع الخطايا. أتى الروح القدس إلى العالم ليجعل من خلاص المسيح أمرا حقيقيا في قلوب الناس. وإذا قاومت عمل الروح القدس عندما يتكلم إليك فلا غفران لك أبدا. الغفران غير متوفر لأنك رفضت الخلاص الذي أوضحه لك الروح القدس. فمن عمل روح الله أن يجددك. وفي إنجيل مرقس يوضح المسيح مسألة الخطية التي لا تغتفر بقوله أنها تنسب عمل الروح القدس إلى الشيطان، وأن المسيح فعل هذه المعجزات ببعل زبول بينما كان يجريها بقوة روح الله. كانوا يرفضون شهادة نفسه وتلك التي للروح القدس. وفي يومنا هذا لا يمكن لهذه الخطية أن ترتكب، لأن المسيح ليس على الأرض، ولا يوجد أي خطية لا يغفرها المسيح. طبعا إذا قاومت الروح القدس فلا غفران أبدا، لأنه هو الذي يأتي بالغفران، تماما مثل رجل مريض يقدم له الطبيب الدواء ولكنه يرفض الدواء ويموت، ليس من المرض بل لأنه رفض استعمال الدواء الذي فيه الشفاء. هناك شفاء من مرض الخطية، والروح القدس هو الذي يقدم لك الدواء، ولكنك إذا قاومته فلن تشفى. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تجري بها اليوم الخطية التي لا تغتفر. والآن يقول الرب، يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. تذكر بأن المعمدان نعتهم بنفس هذه الصفة. الموجود في بئر القلب لابد أن يخرج في دلو اللسان، قال أحدهم. وهذا يدل الآن على أن المسيح قد رفض رؤساء الدين. هل ارتكبوا الخطية التي لا تغتفر؟ ربما، ولكن على الأقل تم القطع بينهم وبرز الجرح الذي لا يشفى. إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. بطالة تعني التجديف، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. ستدان لأنك تتكلم بالأشياء الموجودة في قلبك. سنختم الآن الأصحاح 12 وسنقرأ ما تبقى منه بدءا من العدد 38.
حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهوذا أعظم من يونانها هنا. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهوذا أعظم من سليمانها هنا. إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول: أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. وفيما هو يكلم الجموع، إذا أمه وأخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه، فقال له واحد: هوذا أمك وأخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك. فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.
يستخدم الكتبة والفريسيون الآن حيلة أخرى مع المسيح. يظهرون على أنهم يريدون قبول ما يدعي بطلبهم معجزة. طبعا لم يكن لديهم أي نية للإيمان بسبب الآية، كانوا يحاولون أن يوقعوا به. ما أغلظ قلب الإنسان وما أبعده عن الخضوع لله. كان الرب قد عمل بينهم أعمالا عجيبة لم يفعل أحد نظيرها قط، ولما اضطروا أن يقروا بحضور قوة فوق قوة البشر نسبوها للشيطان، ومع ذلك فها هم الآن يطلبون آية. لاحظ كيف يجيبهم الرب: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. لم يعطهم الرب آية، لكنه أرجعهم إلى حدثين تما في العهد القديم. أولا حادثة النبي يونان الذي أقيم من الموت بعدما كان في بطن الحوت، فقد أعاده الله من الموت والظلمة إلى النور والحياة، وهذا يمثل لنا موت وقيامة المسيح. وأهل نينوى قبلوا يونان وكرازته بعد خلاصه من بطن الحوت وتابوا. ومعضلة اليهود كأمة زمن المسيح أكبر لأنهم رفضوا مسياهم ولم يتوبوا. الحادثة الثانية التي رجع إليها المسيح تخص الملك سليمان. كان يسوع أعظم من يونان ومن سليمان. ملكة سبأ سمعت عن سليمان وجاءت من أقاصي الأرض لتستمع إلى حكمته، والمسيح أتى من السماء ولكنهم لم يقبلوه. بعد ذلك يقدم المسيح واحدا من أعمق أمثاله وأكثرها دهشة. إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد. رجل ساكن فيه روح نجس ثم يتركه هذا الروح. يظن الرجل أنه قد تطهر كليا من الروح، ولكن ماذا يحدث؟ أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا. بكلمات أخرى، لا يمكن للإصلاح أن ينفعك. يمكنك أن تتوقف عن اقتراف أشياء كثيرة، ولكن ذلك لن يجعل منك مسيحياً. إصلاح الحال ليس هو ما نحتاجه فعلياً. ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخر أشر منه. أصعب الناس اليوم لقبول الخلاص هم رواد الكنائس الذين يظنون أنهم بتدينهم قد وضعوا أقدامهم على الطريق الصحيح، قاموا بإصلاح أنفسهم، أفرغوا وكنسوا وزينوا، أصبحوا كبيت فارغ لا يسعه إلا أن يستقبل الأرواح الشريرة. لا يدركون أن الشيطان هكذا يمتلكهم. الإصلاح يعني الموت، أما التجديد فيعني الحياة. القسم الأخير من هذا الإصحاح يدهشنا أكثر من ذي قبل، فهناك علاقة أعظم بكثير من علاقة الأم بابنها أو الأخ بأخيه. هذه العلاقة هي مع الله من خلال الإيمان بالمسيح. يقول الرب أن أقوى العلاقات اليوم هي تلك الموجودة بين المسيح والمؤمن. تصور يا صديقي أنك إذا كنت مؤمنا فأنت أقرب للمسيح منك لأبيك غير المؤمن. أنت مرتبط بشكل أوثق مع باقي المؤمنين من أفراد عائلتك غير المؤمنين. الرب هنا يتحدث عن نوع جديد من العلاقة يضمنه الإيمان بالمسيح، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.
وما هي مشيئة الآب؟ أن تستمع إلى المسيح وتقبله وتؤمن به.